بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرواية تقول: خطب الإمام علي عليه السلام يوم جمعة خطبة بليغة، قال في آخرها: أيها الناس، سبع مصائب عظام، سبع مصائب عظام نعوذ بالله منها. قد مصائب سبعة يعددها ويستعيذ بالله من هذه المصائب أن لا تكون مثلا من نصيبه. المصائب العظام يقرها ويسأل من الله ويستعيذ به أن لا تكون من نصيبه. ما هي هذه المصائب العظام؟ يقول: عالم زل، انحرف هذا العالم، هو عالم لكن انحرف عن طريق الحق. عالم زل، بدل أن يهدي الناس أخذ في إضلاله. هو عالم، ملكة الاجتهاد عنده، إذا طبيب كان أو مهندس كان أو فقيه كان ما يفرق. العالم إذا زل هاي مصيبة عظمى، لأن الطبيب كون يصير هدفه مصلحة المريض، إذا صار هدفه مصلحة نفسه والإضرار بالمريض، هذا الزل، هذا خروج عن الطريقة الحقة. هذا الطبيب. كذلك المهندس، هذا إذا زل مشكلة، زل يعني هدفه مصلحة المتعامل معه صاحب العمارة، كون يسوي عمل متقن بتكاليف معقولة، هو يسوي عمل متقن بتكاليف عالية. ليش؟ لأن نسبة ربحه 10%. يعني هذا العمل يقدر يسويه ب10 ملايين، هو إلى مثلا 1 من 10، هو يسوي ب30 مليون حتى ياخذ 3 من 10. هذا عالم زل، يعني خلاف هدف العالم. هدف العالم مصلحة المتعامل معه. الله لا يكذبك مع طبيب يرجح مصلحته على مصلحتك، هم يمرضك هم ياخذ فلوسك، مو طيبك. فالعالم سواء كان عالم ديني او عالم غير ديني، اذا زل والعياذ بالله يهلك الحرث والنسل. ثانيا، عابد مل، هذا عابد مطيع لله لا ينسى ذكر الله، مل من العباده، اخذ ينسى ذكر الله. ذكر الله، الإمام يقول: ليس ذكر الله قولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإن كان هذا منه، لكن ذكر الله أن لا يجدك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، هذا ذكر الله، الالتزام بشريعة مطلقا، يخلي الله بين عيونه في كل عمل، هذا ملل من هذا الالتزام بالشريعة، هيا في المصيبة عظمى. عابد ملل من الالتزام بالشريعة، أخذ يخربه، هذا ما يلتزم به، هذا ما يلتزم به، هذا ما يلتزم، يعني لم يجعل الله نصب عينيه، هيا مصيبة عظمى، يعني زل ذهب إلى الهاوية. عابد ملل. ثالثا، ومؤمن خل، مؤمن خل بوظيفته. المؤمن هاي عقيدة، آمن بالله، آمن بالرسول، آمن بالبعاد، هاي عقيدة، آمن بالإمامة، فلا بد أن يفرع عليها المسائل التي تتفرع على العقيدة. هو يخل بتفريع ما اعتقد به، خل مؤمن خل عن وظيفته، خل عن الالتزام بما يتفرع على العقيدة. مؤمن، مؤمن بالله، مؤمن بالرسول، مؤمن بالمعاد، مؤمن بالولاية، لكن يخل بوظيفته، وظيفته أن يفرع على هذه العقيدة، لا يفرع، بس ملتزم، بس يقول أنا شيعي، ما يعمل بما تقتضيه الولاية، خل بوظيفته. ومؤتمن غل، مؤتمن سرق، سرق غل، هيا مصيبة عظمى. المؤتمن الذي يحافظ على أموال الناس الذي أمنها عنده يسرقها، ينكرها، أهم مصيبة عظمى. يعني هذا انفجرت قنبلة في داخله، بعد هذا ما يصبح، هذا ليس عبدا صالحا، هذا ليس فردا نافعا في المجتمع، هذا سارق. فإذا سرق هذا اليوم يسرق غدا، ويسرق غدا، وهكذا. المؤتمن إذا غل مصيبة عظمى، يعني فسد هذا الرجل. احنا مهمتنا أن يكون الرجل صالح، إذا قام يسرق هذا مو صالح. مؤتمن غل وغني أقل، هذا الغني بخيل، لا يلتحق الله، لا يلتحق الناس. وغني أقل، هو غني ما يصرف على أهله، ما يعطيهم مصرف، ما يعطي أولاده، حق الله ما يعطيه، زكاة ما يعطيها، هاي مصيبة عظمى، خالف الشريعة، هذا غير صالح، هذا فاسد. وغني أقل وعزيز ذل، هاي مصيبة، هذا العزيز الذي يكون ذليلا، هم خالف المجتمع بطريقته وهم احترقت أمواله، فأصبح ذليل، لا مال عنده ولا واحد يحترمه، هينفذ مصيبة عظمى. عزيز ذل وفقير اعتل، هاي السابعة، هم فقير وهم مريض، مرض عضال، أسمر غني وفقير اعتل، يمكن أن يداوي نفسه بأمواله، يطلع للخارج كذا كذا، يشوف الأطباء المتخصصين يقولوا له بدك عملية 20,000 دولار عنده، أما أنا فقير واعتل يقول أجيب 30,000 دولار للعملية، هذه مصيبة عظمى. الإمام عدد هذه المصائب، أيها الناس 7 مصائب عظام، نعوذ بالله منها، إقرار بأن هذه مصائب. قام إليه رجل قال صدقت يا أمير المؤمنين، هذه مصائب عظام، أنت القبلة، إذا ما ضللنا أنت قبلتنا نجي إليك، والنور إذا ما أظلمنا، أنت النور إذا ظلم نجي إليك، أنت النور، ولكن نسألك عن قول الله تعالى ادعوني أستجب لكم، ما بالنا ندعو فلا نجاب، هذا السؤال، ادعوني أستجب لكم موجود، لكن الناس تدعو لكن ماكو إجابة إلا للقليل القليل. هنا إجا الجواب، قال علي عليه السلام لأن قلوبكم خانت بثمان خصال، أنتم خائنين، أنتم خائنين، ما يستجاب لكم، يستجاب لغير الخائن، لأن قلوبكم خانت بثمان خصال، أولها أنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه، عرفتم أن لهذا الكون خالق بعقلكم، عرفتم لكن حق الله ما تطوه، أنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه كما أوجب عليكم، هذا الخالق الذي له عليكم نعمة الخلق ونعمة الوجود ونعمة الإحسان ونعمة الصحة ونعمة العقل ونعمة النظر، لم تؤدوا حق ما أوجبه عليكم، فما أغنت عنكم معرفتكم شيئا، عرفتم الله شنو فائدة، تعرف الله وما تعطي حقه شنو فائدة، أنا أعرف أن لك علي مال وما أعطيك إياه شنو فائدة، شنو فائدة، إذا أعلم أنك لك في أموالي نصف وما أعطيك
عندك إياها شنو فائدتها؟ المعرفة شنو فائدتها؟ المعرفة عقيمة. المعرفة تؤخذ للعمل. هذا يعرف الله ويعرف أن الله له حق على العباد أوجب عليه ولم يعمل. إذا ما هي فائدة أي معرفة؟ أي أولا خنتم الله لأن قلوبكم خانت بثمان خصال، أنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه كما أوجب عليكم فما أغنت عنكم معرفتكم شيئا. والثانية أنكم آمنتم برسوله ثم خالفتم سنته. آمنتم برسول، قلت الرسول هذا ماتن مرتبط بالله لأنه جاء بالمعجزة، وهي معجزة دليل صدقه أنه مرسل من قبل الله. آمنتم بالرسول والرسالة لكن خالفتم سنة الرسول. أنتم تقولون الله ربنا محمد نبينا لكن ترفعون لافتة لا نريد الشريعة. إذا آمنتم بالرسول مرتبط بالله إذا شريعتك تعملون بها، لا نعمل بالشريعة يعني شنو؟ آمنتم بالرسول خالفتم سنته. إذا واحد حكى على الرسول ما ترضون لكن أنتم ما تعملون بشريعة الرسول شنو فائدة؟ وأمدتم شريعته، خالفتم سنته وأمدتم شريعته، فأين ثمرة إيمانكم؟ شنو فائدة الإيمان؟ إيمان بالنبي أو تخالف السنة وتميت الشريعة شنو فائدة؟ رسول يعني عنده شريعة من الله كنا نعمل بها، أي اثنين من خيانة القلوب. ثالثا أنكم قرأتم كتابه المنزل عليكم فلم تعملوا به، أي بعد غير سنة الرسول، إنكم قرأتم كتابه المنزل هذا حجة عليكم فلم تعملوا به. قرآن تقبله كذا، إذا تنتقل البيت تنتقل البيت تأخذ وياك القرآن سجادة أم تأخذ، لكن لا تقرأ القرآن ولا تعمل به ولا تصلي. إنكم قرأتم كتابه المنزل عليكم فلم تعملوا به وقلتم سمعنا وأطعنا. قلتم يعني باللفظ، يعني ما نقول صدق الله العلي العظيم، يعني الله صادق احنا نسمع ونطيع، ولكن ثم خالفتم وقلتم سمعنا وأطعنا. ايه احنا مطيعين للشريعة مطيعين للرسول مطيعين لله كذا، لكنه شنو؟ ثم خالفتم، مو مطيعين، مطيعين للهوى مطيعين للشيطان مطيعين للرغبات. الرابع أنكم قلتم أنكم تخافون من النار ولكن وأنتم في كل وقت تقدمون أجسامكم إليها بمعاصيكم. تقول إحنا نخاف من النار لكن في كل وقت أنتم تقدمون أجسامكم إلى النار بمعاصيكم، فأين خوفكم من النار؟ عن خيانة. الخامسة إنكم قلتم إنكم ترغبون في الجنة وأنتم في كل وقت تفعلون ما يباعدكم منها، فأين رغبتكم فيها؟ الذي يرغب في شيء يتقدم إليه لو يبتعد عنه. أنتم ترغبون بالجنة وتبتعدون عنها، تفعلون ما يباعدكم منها. والسادسة أنكم أكلتم نعمة الله ولم تشكروه عليها. نعم الله، هذا أي نعم الله، كل ما خلق الله في الوجود هو لأجلنا، خلق السماء الأرض الشمس القمر الليل النهار التراب حتى نأكل ونزرع ونتناسل وننام ونجلس ونرتاح، أي نعم الله، لكن شكر ماكو على النعمة. شكر ما أقول الله شمطيني الله كل شيء مطيني، هذه النعم التي هي لا تحصى، هذا العين اللي يطلق إياها تنظر فيها وتبصر، هذه الأذن التي تسمع فيها، هذا الجلد الذي جعلك خارجا من القبح إلى الجمال، يا من أظهر الجميل وستر القبيح،
هذا الجلد إذا ما موجود من يستطيع أن ينظر إليك؟ كل دم وقيح وكذا. لكنه ستر القبيح بهذا الجديان، نعم من الله وافية كبيرة كثيرة لا تحصى. لكن يقول الله شو مطيني، الله شو ما مطيني، أنكم أكلتم نعمة المولى ولم تشكروا عليها. السابعة، إن الله أمركم بعداوة الشيطان وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. عاديتموه بلا قول، يعني قولكم ويا، إذا المعاداة يعني أنا أعادي هذا الحزب لكن قولي قول الحزب، شنو فائدة؟ أنا أعادي الظلم لكن قولي هو قول ظالم، ما بفائدة. عاديتموه بلا قول وواليتموه بما بلا مخالفة، أنتم واليتم الشيطان بلا مخالفة، ما خالفتم. والثامنة، أنكم جعلتم عيوب الناس نصف أعينكم وعيوبكم وراء ظهوركم، تلومون من أنتم أحق باللوم منه. هاي همدا، هاي خيانة. أنت تسوي نفس الفعل إذا ذاك سواه، أنت تعيب ذاك وناسي عيبه، أنت تكون تلوم نفسك قبل أن تلوم ذاك. فأي دعاء يستجاب لكم مع هذا، مع هذه قلوبكم خانت بثمان خصال، فأي دعاء يستجاب لكم مع هذا وقد سددتم أبواب استجابة الدعاء وسددتم طرق استجابة الدعاء، وقد سددتم أبوابه وطرقه فاتقوا الله، أي أولا استجابة الدعاء، وأصلحوا أعمالكم، أي اثنين، وأخلصوا شرائركم النيات، وأمروا بالمعروف، أي أربعة، وانهوا عن المنكر، هاي خمسة، فيستجيب الله دعاءكم. عدم استجابة الدعاء منشأها العبد، وإلا الله يقول ادعوني أستجب لكم، ادعوني عبدي أطعني تكن مثلي أو مثلي، أطع عبدي، عبد الله مو عبد الهوى وعبد الشيطان وعبد الرغوة وعبد المال وعبد المنصب، عبدي أطعني. حقق الموضوع صير عبد الله 100% يستجاب الدعاء، عبدي، بس أنا مو عبد الله، أنا عبد المنصب، عبد الهوى، عبد الرغبة، عبد الشهوة، كيف يستجيب؟ كيف يستجيب؟ موضوع ما تحقق استجابة الدعاء أن تكون عبدا لله، وأنت مو عبد الله، أنت عبد لغيره، أنت عبد لغيره. قل له هذا الشرع، يقول لا الشرع إحنا ما نتبعه، نتبع هذا القانون الوضعي. إذا أنت عبد الله، لا أنت عبد عدو الله، قانون خير قانون الله تتبع. الحمد لله رب العالمين. طيب نرجع إلى بحثنا الفقهي في مسألة 43، يقول لا يدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته إلا بعد الاستئذان. الابن لا يدخل على أبوه، وعد أبوه زوجته في الغرفة إلا أن يستأذن يدق الباب، ولا بأس بدخول الولد على الوالد على ابنه بغير إذن ابنه. الوالد يدخل على ابنه بدون الإذن، بأس يفتح الباب ويدخل على الغرفة. هذه الفتوى. نعم انتبه. الآن احنا شو نقول؟ هذه المسألة، هذه اكو عندنا 3 مسائل، هنا صاحب العروة خلط بين مسألتين، عندنا 3 مسائل. المسألة الأولى التي عندنا أن الإنسان قد يكون في ساعات خلوة،
في ساعات خلوة. إذا كان الإنسان في ساعة خلوة لا يجوز لأحد الدخول عليه إلا مع الاستئذان. إنسان سواء كان أب أو ابن أو كانت امرأة، المرأة والابن والوالد إذا كان في ساعة خلوة واستراحة ما يجوز واحد يدخل عليها إلا باستئذان. مرأة كانت، ابن كان، أبو كان. هذا هم دليل آيات قرآنية. هاي حتى إذا كان الابن ما عنده زوجة، الأب ما عنده زوجة، المرأة ما عنده زوج، مع هذا لا يجوز في حالات الاستراحة والاسترخاء أن يقتحم أحد على آخر إلا بعد الاستئذان، دليل آيات قرآنية. الآية القرآنية هذه: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، حتى عبدك يستأذنك عبد، والذين لم يبلغوا الحلم، يعني شنو؟ صبي، حتى صبي مو بس رجال. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث عورات. هاي القرآن يعبر عن عورة، وهي احنا نعبر عنها ساعة الخلوة. القرآن يعبر عنها عورة. والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر. قبل صلاة الفجر يعني يكون تقوم بعد للصلاة، تهيئ للصلاة، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وقت الاستراحة بعد، ومن بعد صلاة العشاء. خلاص صلاة العشاء خلاص ما تكون نروح ننام للصلاة. ثلاث عورات يعبر عن أن عورات هي ساعات خلوة، ساعات استراحة، إنسان يختلي مع نفسه، ينزع همومه، عريان قد يكون، يقرأ شعرا، يدندن. هاي حالات خاصة، حالات الاستراحة حتى حالات خاصة ما يظهرها إلا حالات الاستراحة أمام الناس، ما يظهرها خصوصياته يظهرها في حالات الخلوة هو ونفسه، ما حد أكو موجود. ثلاث عورات لكم. فالقرآن يعبر عن هاي ساعات الخلوة اللي احنا قلنا يسميها عورات، هاي عورة الإنسان، يعني ساعات خلوة. إذا ساعة تنكر حالة للطبيعية إلا بالاستئذان. إذا عنده زوجة ما عنده زوجة، هي المرأة عندها زوج ما عندها زوج، هاي ساعات خلوة. ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهن جناح بعدهن. بعدهن ليس عليكم. من ذولا؟ لم يبلغوا الحلم، والعبيد الذين ملكت أيمانكم. ليس عليكم ولا عليهن جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. بعدين إجا قال والبالغين هم كذلك. هذا الحكم الطائم للعبيد والذين لم يبلغوا الحلم من مبالغ. بعدين قال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، يعني الرياجية ما لهم حق يدخلون على هذا الرجل أو الابن أو الزوجة أو المرأة التي ليس لها زوج إلا بعد الاستئذان في ساعات الخلوة. ساعات الخلوة. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. من الذين من قبلهم؟ الذين ملكنا أيمانهم والأطفال لم يبلغوا الحلم، كما استأذن الذين من قبل. يبين الله لكم آياته، هاي آيات الله، هاي أحكام الله والله عليم. إذن في ساعات الخلوة لا يجوز لأحد أن يدخل على آخر، هذا الآخر أبوه، ابنه، حفيده، بنته، عمته، خالته. في حالات الاستراحة والاسترخاء ما يجوز يدخل إلا بعد الاستئذان. ذكر شنو؟ المملوك، وذكر الذي لم يبلغ الحكم، لأن ذول مورد ابتلاء، ذول مورد ابتلاء بالبيت موجودين لم يبلغوا الحلم، ويدخلون على المختلي، يدخلون على هذا الذي في حالة راحة
لعله خصوصيته يظهرها فيما بينه وبين نفسه، ذولا محل ابتلاء. أو لا ذكرهم لأجل أن لا يتوهم خروجهم عن الحكم. قد يقال يا بك حكم الاستئذان بالمكلفين، قل لا لا لا، حتى غير المكلف وهو الذي لم يبلغ الحلم. حكم الاستئذان للأحرار، قل لا لا، حتى للعبيد
عبيد
ولم يبلغ الحلم كن يستأذنون، والذي يبلغ هم كن يستأذن، يعني الرجال هم يستأذن. ففي ساعات خلوة الإنسان إيه؟ يعني لا يجوز لأحد أن يدخل على آخر في حال استراحته وخلوته إلا بعد الاستئذان. هاي حكم، وهاي هم دليل. قاعد يقول العبيد ما لم يدخلون على الملاك لهم في حالات الخلوة، وذكر حالات الخلوة والاستراحة قبل صلاة الفجر حين تضعون ثيابكم من الظهيرة بعد صلاة العشاء، أي حالات الاستراحة ذكرها. والذي بلغوا الحلم هم لهم حق يدخلون، إلى كل ما حق يدخلون. يقول إيه، لأنه قد يقال أن الذي ليس له حق يدخل الحر أو البالغ، يقول لا، حتى المملوك وحتى غير البالغ، حتى فضلا عن البالغ. بعد هاي الساعات الثلاث، في بعض الأوقات الثلاثة يعبر عنها القرآن بالعورات، وإحنا قلنا عنها ساعات الخلوة. فما يجوز الإبن يدخل على أبوه، الأب هم ما يجوز يدخل على الإبن في ساعات الخلوة. هاي بعد ما مشروطة بالزواج، أن الأب عنده زوجة أو ما عنده زوجة، وهي زوجته أو ما عنده زوجة، ومو هي زوجته، الإبن عنده زوجة أو لا لا لا، هاي حكم ليس يشترط في صاحب الخلوة أن يكون متزوجا أو معه زوجته، لا، حتى إذا ما عنده زوجة، حتى إذا ما متزوج، هذا حكم عام. ما يجوز الدخول في ساعات الخلوة وهي العورات الثلاث إلا بعد الاستئذان. الأب ما يجوز يدخل على الإبن، الإبن ما يجوز يدخل على الأب في هذه العورات الثلاث. في ساعات الخلوة طبعا هاي مسألة ساعة الخلوة، خلينا نشوف المسألة الثانية شنو كذا. ثلاث مسائل أكو، صاحب الحرمة خلط بين مسألتين. هاي الآية تقول في هذه العورات الثلاث المملوك يستأذن حينما يدخل على مالك، الذي لم يبلغ الحلم وهو صبي يستأذن، البالغ يستأذن. هاي الحكم لا يفرق بين عدم الدخول على من كان في خلوة، أبا كان أو ابنا، حتى الابن عبيدا ما يجوز يدخل عليه في ساحة الخلوة. الابن الذي لم يبلغ حلمه ما يجوز الدخول، الأب البالغ ما يجوز الدخول. هاي مسألة كل الناس مشتركين، بل حتى النساء، إذا المرأة في ساعة خلوتها ما يجوز لمرأة ثانية أن تدخل عليها، ما يجوز لأمها أن تدخل عليها، ما يجوز لأبوها أن يدخل عليها في ساعات الخلوة والاستراحة. هاي إذا خصوصيات تظهرها في تلك الساعة. عورة إيه، إحنا قلنا خلوة إيه، قاعد يقول شنو هن العورات؟ قبل صلاة الفجر، بعد ما جاي من النوم، بعد يريد يقوم يتهيأ للنوم، عنده حالات خاصة، سيروح المرافق، يتعرين، كذا، شي يسوي، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، بعد ما كنا يما أحد، هو الصباح، وبعد صلاة العشاء، في كل ما يسوي خي يسوي، ما يريد واحد يطلع عليه، خصوصيات الإنسان ما يريد واحد يطلع عليه، ما يجوز واحد يطلع عليه إلا بعد الإنسان، هاي مسألة واحدة. المسألة الثانية، إذا كان الإنسان متزوجا وهو مع زوجته في الغرفة أيضا لا يجوز الدخول عليه إلا بعد الاستئذان. هذه مسألة الزواج، إنسان متزوج وهو مع زوجته لا يجوز الدخول إلا مع الاستئذان. ليش؟ ذولا زوج وزوجة عندهم حالات خاصة، ساعة
سرية ما حيدر بيها. شلون واحد يدخل عليهم بدون استئذان؟ قد يشوفهم في تلك الحالات الخاصة وهم ما يظن واحد يطلع على خصوصياتهم. هاي خصوصيات الفرد ما يجوز كشفها. يعني حتى أنا إذا زوجتي أكو حالات خاصة عندي يجوز أنقلها إليه؟ ما يجوز. هي أما حالات الخاصة التي تعلم بها ما يجوز أن تنقلها للنساء أو الرجال. خصوصيات الإنسان السرية ما يجوز إظهارها. إن لم تكن عيبا لا يجوز إظهارها، إذا كانت عيب لا يجوز إظهارها. أشوف خصوصيات عندي معيبة ما يجوز لها إظهارها. كشف عيب المؤمن غيبة حرام. كشف العيب المسؤول، أنا عندي أشياء معيبة وياها أسوي، بس تكشفها الغير ما لها حق. غيبة كشف العيب المسؤول. إذا هاي مسألة ثانية غير مسألة حالات الخلوة. هاي مو حالات الخلوة، افرض ضحى انا ويا زوجتي بالغرفة، ما لحق واحد يدخل علينا الا بعد الاستئذان. افرض العصر، هاي مو بس حالات العورات، لا لا لا، هاي مطلقا الانسان مع زوجته في غرفة لا يجوز لاحد الدخول عليهما الا بعد الاستئذان. لماذا؟ لان لهما خصوصيات سرية ما يدون واحد يطلع عليها. اقتحامهم اطلاع على تلك الخصوصيات السرية وهو أمر فظيع. هذه مسألة ثانية. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة، الأب مع عدم زوجته. نعم إيه إيه زواج شرعي. إيه نعم إيه طبعا، إذا كان زنا زنا ما لا ما لا احترام، أي العلاقة ما لا احترام العلاقة. نعم كشلون يقول الشهادة تجوز؟ الشهادة تجوز وكون يرون المين في المرحلة بهذه علاقة غير غير. إذا قلنا أن العلاقة الزوجية غير الشرعية غير محترمة، إذا هذا الإنسان الذي يعمل هذا العمل غير محترم. إذا غير محترم قد يقال بجواز الدخول عليه واقتحامه وضربه. وضربه سموه إلا ترى المين بالمرحلة، بس تدري هاي أجنبية، هاي زوجة فلان وهذا وياه بالغرفة بصلخها إذا حب تدخل الضربة والدقة والدقة. هاي مو محترمين دولة في الحالة، غير محترمين، ما لهم قيمة، ما لهم احترام، ما لهم حصانة. كلام فيه ان الانسان مع زوجته. الحالة الثالثة هاي انا لا اب ليس معه زوجته وليس في حال خلوة، يلا، والابن ليس مع زوجته او ليس له زوجة وليس في حالة خلوة، هاي مسألة ثالثة. ما اسمع. ما يحتاج شنو؟ ايه في اقول هاي مسألة ثالثة، طمهلة، هاي مسألة ثالثة، هاي حالة ثالثة. حالات الخلوة افتهمناها لا يجوز في حالات الخلوة، ما مشترطها بالزواج او عدم الزواج او وجود الزوجة او عدم الزوجة، هذا في آية قرآنية. حالات الانسان مع زوجته ابا كان او ابنا، والمرأة مع زوجها بنتا كانت او عمة او خالة او بنت اخ او بنت اخت مع زوجها في الغرب، هناهم لا يجوز الاقتحام لانهم خصوصيات وحالات سرية، هذا واضح. الثالثة لا، ابو ليس معه زوجته، ابن ليس معه زوجة أو ما عنده زوجة، أبو ما عنده زوجة، هنا يقول صاحب العمر في هاي الحالة يقول الأبو إلها يدخل على ابنه في غير حالة الخلوة وماكو زوجة بدون استئذان، والابن لا يدخل على أبيه في هذه الحالة لا خلوة ولا زوجة، لا يدخل إلا مع الاستئذان. هاي المسألة الثالثة، بس هاي المسألة الثالثة صاحب الأرض خلى وياها الأب مع زوجته، هاي مشكلة خلطت. بين الثانية والثالثة. الثالثة ما أكو زوجة، ما أكو زوجة وما أكو خلوة. بعض الرواية يقول الابن لا يدخل على الأبو إلا مع الاستئذان، الأبو خليه يدخل على الابن بدون استئذان، لا خلوة ولا زوجة. هذه رواية صحيحة، لكن صاحب الأول الاشتباه منه قال شنو؟ لا يدخل الولد على الابن إذا كانت عنده زوجة، هاي تكون مش خطأ. هاي حالة ثالثة ما مشترط بوجود زوجة، ما في زوجة. مع هذا لا يدخل على أبيه إلا مع الاستئذان. أما الأبو يدخل على ابنه لا في حال خلوة ولا مع الزوجة، يدخل بدون استئذان. هذا حكم احترامي، هذا حكم احترامي لاحترام الأب. احترام الأب يوجب أن يدخل الابن عليه مع الاستئذان حتى إذا لم يكن في مقام خلوة ولم تكن عنده زوجة. أما الأب لا يدخل على الابن إذا ما أكو خلوة ولا أكو زوجة. هذا حكم احترامي، هذا حكم احترامي أخلاقي. لكن صاحب العروة هذا الحكم يقول ما يخلي إذا كانت عنده زوجة، يقول لا يدخل الولد على أبيه إلا بعد الاستئذان ولا بأس بدخول على ابنه بغير استئذان. ليش يكون يقول ليش جاء كلمة عنده زوجته؟ عنده زوجته هذه حالات خاصة سرية بيناتهم ما يقدر واحد يطلع عليها. فخلط بين صاحب العروة بين المسألة الثانية والثالثة، بين الحالة الثانية والثالثة. الحالة الثالثة التي قلناها أنه الأب يدخل على الابن بدون استئذان إذا لم يكن في حالة خلوة ولم يكن عنده زوجة. أما الابن لا يتمكن من الدخول على أبيه حتى في عدم الخلوة وعدم زوجة إلا بعد الزواج. هذا فيه رواية صحيحة، وهي صحيحة بلي، صحيحة أبي بلي، صحيحة الخزاز، صحيحة الخزاز. يأتي الكلام عليها إن شاء الله غدا، نذكرها.